لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الله حيك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم في عن طريق الهواء هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في هذا اليوم أيها الإخوة الكرام نعيش مناسبة عظيمة عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية. في هذا اليوم نستشعر نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ألا وهي اجتماع الكلمة ووحدة الصف. كلمة منكم معالي الشيخ عن هذا الموضوع وهذه النعمة وكيفية المحافظة عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نعم الله على العباد كثيرة، وعلينا كثيرة تعيش في بلد تصف برغد العيش على غيره من البلاد، ففيه الحرمان ومنه شع نور الإسلام وانطلقت جحافل الفاتحين شرقا وغربا. بلد يأمه الناس من مختلف أصقاع الدنيا، بلد يجمع الأمن والأمان ووحدة الكلمة. قيض الله لهذه البلاد في فترة مضت جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فوحد هذه البلاد بعد شتات، وأمنها وأمن أهلها بعد خوف، ونشر فيها المحبة والتآزر والإخاء، وجاء أبناؤه الكرام فنهجوا منهجه وسلكوا مسلكه، بدءا بجلالة الملك سعود ووصولا إلى جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله وسدده وأعانه. هذه البلاد تعيش بفضل الله أمنا وارفا وتآلفا بين جميع أفرادها على مختلف مناطقهم، حاضرة وبادية، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا. فعلينا أن نشكر الله أولا على هذه النعمة، فإن شكر النعم سبب في زيادتها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعلينا أن نحافظ على هذه البلاد على وحدتها وتآزر أهلها وعلى ما حباها الله عز وجل من أمن وأمان ورغد عيش. علينا أن نسعى جاهدين إلى الدفاع عن هذه البلاد بكل ما نملك بالنفس والمال والولد، وأن نكون سداً منيعاً في وجه المتربصين والمغرضين، فحساد هذه البلاد كثيرون والمتربصون بها عديدون، ومن ثم فيتعين على الجميع أن يكونوا صفاً واحداً وسداً منيعاً في وجه أولئك المغرضين الحاقدين، وأن نلتف خلف قيادة هذه البلاد التي وفقها الله عز وجل إلى ما فيه خير البلاد والعباد، فسعت جاهدة إلى تحقيق ما تصبو إليه الأمة، سعت إلى تطبيق شرع الله والالتزام به، إدراكا منها أن نهضة هذه البلاد واستمرار وحدتها مرهون بالالتزام بشريعة الإسلام والالتزام بكتاب الله عز وجل دستورا ومنهج حياة. فسارت قيادة هذه البلاد على هذا المنهج في الماضي وفي الحاضر، وإن شاء الله ستكون كذلك في المستقبل. علينا أن نسعى جاهدين إلى تعريف النشأ بما لهذه البلاد من مزايا وما بذله قادة هذه البلاد في القديم والحديث، وما للملك عبد العزيز وأبنائه الأماجد من فضل كبير على هذه البلاد. فعلينا أن نلتف حول قيادة هذه البلاد وأن ندافع عنها بالنفس والنفيس، وأن لا نقبل من حاقد أو حاسد مقولة مهما كان ظاهرها يتسم بالمحبة وبالنصح، فالله أعلم بباطنها. محبة الأوطان مسألة فطرية فطر الله العباد عليها، جعل ذلك من الأمور التي يعيشها الإنسان منذ نعومة أظهاره. ربي الإنسان على حب الوطن، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم ليالي قد ضاهت شباب هنالك. الوطن له حق كبير وله فضل على أبنائه، فعليهم أن يسعوا جاهدين إلى المحافظة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في حب الوطن والحرص عليه، فلما أخرجه كفار قريش من مكة نظر إليها وقال إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وقال في شأن المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وقد قرن الله عز وجل حب الأوطان والمحافظة عليها وعدم الرغبة في الخروج منها بالنفس: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا أنفسكم من دياركم ما فعلوه إلا قليلا. جميل أن نحافظ على وحدة هذه البلاد وعلى مقدراتها، وأن نسعى جاهدين إلى توحيد الكلمة وإلى الوقوف صفا واحدا خلف قيادة هذه البلاد. نرجو الله عز وجل أن يثيبهم على ما يقدمون، وأن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وأن يحفظ رجال أمنها وجنودها المرابطين على الحدود، وأن ينصرهم في مختلف المجالات، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.
أحسن الله إليكم على هذه الكلمة الضافية مع الشيخ. نأخذ نستأذنكم بعض الاتصالات. نورة تفضلي. نورة.
السلام
عليكم. السلام، تفضلي يا أختي.
يا شيخ، هل حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من ارتد عدة مرات وتابوا أو تاب الله عليهم؟
طيب، عندك سؤال آخر يا نورة؟
لا
شكرا. أمل تفضلي.
أمل
تفضلي يا أمل، سؤالك.
أنا من جنوب المملكة.
نعم.
كنت أصلي في عقبة المساجد.
كيف كيف إيش؟
أنا من جنوب المملكة. نعم. كنت أصلي نفس اتجاه قبلة المساجد.
يعني ما عندك مشكلة، ما تعرفي وين القبلة من في بيتك؟
إيوه.
ما تستخدمين الجوال؟
استخدمت إيوه الجوال، غير اتجاه المساجد.
يعني الجوال طلع لك في مختلف عن اتجاه المسجد اللي عندكم؟
إيوه.
طيب، عندك سؤال آخر يا أمل؟
إيوه باقي بكمل
لو سمحت. تفضلي.
ايوه، كنت اصلي كذا مده 3 شهور أو 4 شهور يعني ما اكثر، بعدين فتحت الجوال مره ثانيه وغير الجهه التي كنت عليها وحطها في اتجاه ثاني.
يعني صليتي فتره من الفترات وانت بشكل مختلف عن اللي في الجوال؟
ايوه انا ايوه مختلف.
طيب، على كل حال يا امل، بتسمعين تفصيل هذه المساله كاملا، شكرا جزيلا. عهود تفضلي، او عفوا فيصل تفضلي. فيصل تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني اوقاتكم بكل خير.
اهلا اهلا، حياك الله.
كيف حالكم يا شيخ؟ انا شيخ عبد الله.
الله يجزيك الصحه والعافيه.
تفضل فيصل.
بارك الله فيكم. هل فيه اشكال ان يسمى هذا اليوم بعيد وطني؟
طيب، هل عندك سؤال آخر يا فيصل؟
نعم نعم، في سؤال آخر. تفضل. السؤال الثاني، فيه القزاز في بعض المساجد، فيه قزاز عاكس.
نعم.
يرى من خلفك وأن تصلي، فالنظر فيه، النظر فيه سواء كان زجاج أو كان بلاط أو سيراميك شبيه الزجاج، يعكس لمن خلفك، يعني ترى من وراء، هل يطل الصلاة أو فيه إشكال؟
طيب، شكرا جزيلا يا فيصل، شكرا بارك. لك. فهد تفضل. يا فهد.
سام.
تفضل يا غالي، سؤالك يا فهد.
سؤالي طول عمرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طول عمرك، حنا في مخيم قريب من المحافظة.
نعم.
دائما نرتاد يعني هناك، وجات صلاة العشاء وفيه واحد مسافر يعني يقصر.
نعم.
قالوا اختلفنا، قالوا خلوه يصلي بنا هو اللي يقصر وحنا نصير حنا عشرة حول عشرة. وبعدين يسلم بعد ركعتين يسلم وحنا نكمل. أيها الأفضل، إنه يصلي بنا هو هذا اللي يجمع اللي يقصر، أو يصلي بنا واحد وهذا أبشر. أربعة.
هل عندك عشرة. هل عندك سؤال آخر؟
لا طعام بس. حياك الله. الله.
نورة تفضلي. نورة، وينك يا نورة؟
هلا.
سؤالك يا أختي.
أنا أول أختي أكلت أندومي، هنحاول قط عليها.
أختك إيش عفوا؟ أعيد السؤال.
أختي أكلت أندومي.
ما 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 أكلت اندو. طيب كملي كملي.
وكان حار وطش عليها.
وكان
بعدين بعدين ماما عصبت وحالت غضب كده وقالت يعني والله الانجوم ما يكون بس لسنة حاملة.
يعني حلفت انها ما تاكلها ابدا؟
لا قالت انجوم ما يكون بس لسنة حاملة.
ابرك لها يا بنت الحلال. طيب يعني سؤالك عن الحلف انها تركت هذا الامر لمدة سنة كاملة.
ايوه.
طيب وهي الحين تبي تاكل؟
ايوه.
طيب عندك سؤال اخر يا نورا؟
لا.
طيب شكرا جزيلا. ام ابراهيم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت المواقيت مكان الاحرام محلات تبيع احرام مخيط زي التنوره.
يعني
يضطرون كثير من الاطفال والرجال يلبسون واشوفهم في الحرم يعتمرون فيه. فما حكم من لبسه حتى لو كان من الأطفال اللي أعمارهم من 8 إلى 10؟
عندك سؤال آخر يا أم إبراهيم؟
لا شكرا.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. طيب نبدأ بالأسئلة مع الشيخ أمل. سألت تقول أحيانا الاتجاه القبلة في تطبيقات الجوال قد يختلف عن اتجاه القبلة في المساجد الموجودة في المنطقة، وفي بعض الأحيان قد يختلف الاتجاه من تطبيق إلى تطبيق، كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟
أولا نخاطب وزارة الشؤون الإسلامية بشأن المساجد التي بنيت قديما قبل وجود هذه الآلات التي تحدد القبلة على نحو دقيق، حيث يشكى أن بعضها ربما يكون منحرفا عن القبلة انحرافا كبيرا، فعليها أن تتابع تلكم المساجد وأن تتثبت من كونها متجهة إلى القبلة حقيقة، وإذا كان هناك انحراف يمينا أو يسارا فيمكن أن تعدل القبلة إذا كان ذلك أمرا متيسرا، أو أن تعدل الصفوف بمعنى يحصل فيها نوع من الإمالة شيئا ما حتى تكون تجاه القبلة على وجه صحيح، ولو أنها مالت داخل المسجد لأن ذلك لا يؤثر الأهم. وأما الانحراف اليسير فأمره سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن المدينة كما هو معلوم تقع شمال مكة، ولذلك فكانت القبلة بالنسبة لهم جنوبا.
نعم.
أما بالنسبة للأخت فعليها أن تتثبت إن كان الانحراف كبير فلا بد من أن تتجه إلى القبلة دون اعتبار بقبلة المسجد إذا ثبت أن قبلة المسجد لم تكن دقيقة. وأما إن كان الانحراف يسيرا فالأمر سهل، لا سيما مع البعد يكفي الاتجاه إلى جهة القبلة. نعم في داخل الحرم يتجه إلى عين الكعبة، لكن خارجه يتجه إلى الجهة ما أمكن ذلك.
فيصل أشار إلى نقطة مهمة في الحقيقة، وهي أنه أحيانا يكون في المساجد يعني زجاج عاكس، أو مثلا يكون أحيانا بعض الزخرفة أو بعض مثلا الفرش أو غير ذلك، فبعض المصلين يتلهى بالنظر في مثل هذه الأمور، هل تؤثر هذا الالتهاء أو النظر إلى هذه الأماكن في الصلاة؟
أولا ينبغي أن يراعى عند القيام ببناء المسجد وإدخال التحسينات المضرية عليه ألا تكون لافتة للانتباه ومشغلة للمصلين،
فلا يغرق في الزخرفة ولا حتى في النقوش في الفرش وفي غيره التي يغلب على الظن فيها أنها تكون مشغلة للمصلين. وعلى المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو ما نص عليه العلماء، حتى لا يتشتت ذهنه يمينا ويسارا، ولو قدر أنه حصل منه شيء من ذلك شرود في بعض الصلاة وانشغل بالنظر إلى زخرفة معينة أو نقش معين، أرجو أن يتسامح في مثل ذلك.
فهد سؤال أيضا، فهد سأل سؤالا يتكرر كثيرا علينا في هذا البرنامج، وهو أيهما أولى بالإمامة، المسافر يصلي بالمقيمين أم المقيمون يأمون المسافر؟
من المعلوم أن المسافر له أن يصلي قصرا وله أن يتم، فإذا أراد المسافر أن يتم فهو وغيره سواء، لكن إذا أراد المسافر أن يقصر، وهذا يحصل بعض الأشخاص يقول دعوني أصلي بكم لأني سأصلي ركعتين، وأنا أعتقد أن هذا يعني ما ينبغي أن يكون، وهل يشق عليه أن يصلي 4 ركعات؟ فإذا أراد أن يصلي ركعتين فليصلي وحده بعدما تنتهي الصلاة أو قبل ذلك. أما الأولى فالذي يظهر لي والله أعلم أن المقيم أولى بالصلاة من المسافر، اللهم إلا إذا كان ذلك المسافر له تميز من الناحية الدينية، إما أنه عالم له شأنه أو ما أشبه ذلك، فلربما كان أولى بالإمامة وإن كان مسافرا، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤم أهل مكة وهو مسافر ويصلي ركعتين ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر.
أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سحاب سألت تقول أيهما أفضل لمن كرر الذهاب إلى مكة في نفس الشهر، ذهب إليها عدة مرات، هل الأفضل أن يكرر العمرة أم يكتفي بالصلاة والطواف وقراءة القرآن؟
أما بالنسبة للمقيم في مكة الذي جاء إلى مكة وأقام فيها أياما، فالأولى له ألا يكرر العمرة تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم كانوا يأتون من أماكن بعيدة وبوسائل كما هو معلوم شاقة، وربما جلسوا أياما في الطريق، ومع ذلك ما كانوا يكررون العمرة، ولا ينقل لم ينقل تكرار العمرة إلا في قضية واحدة، وهي ما كان من أمر عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج، ظنت أن ما قامت به وقد كانت قارنة هو حج فقط، مع أنها قد أدت العمرة مقرونة بالحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لكن ما عدا هذه الحالة ما عرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكررون العمرة في سفرة واحدة، ولذلك كره كثير من العلماء تكرار العمرة، بعضهم قال في السنة تكفي مرة، وبعضهم قال في الشهر أو في نصف الشهر، وبعضهم ربط ذلك بنبات الشعر. لكن الأخت تسأل عن إذا تكرر السفر، بمعنى أنها جاءت إلى مكة واعتمرت ثم عادت إلى بلادها، ثم أنشأت سفرا جديدا في نفس الشهر، فهل تعتمر أو لا؟ الأمر فيه سعة، إن اعتمرت فخير لأنها قد جاءت من بلد بعيد وأنشأت سفرا لهذه العمرة، وإن لم تعتمر واكتفت بعمرتها التي مضى عليها أيام فيرجى لها خير كثير.
سألت أيضا تقول بالنسبة للمرأة، هل الأفضل أن تصلي في بيتها أو في الفندق أو تذهب للصلاة في الحرم أو المصليات القريبة منه؟
من المعلوم أن الصلاة في الحرم في المسجد 100,000 صلاة، فإذا صلت المرأة في المسجد أرجو أن المسجد الحرام أعني أرجو أن يتحقق لها ذلك. أما بالنسبة لمصليات الفنادق فهذه الأولى أن تصلي في مكانها، وكما هو معلوم المسألة يعني محل خلاف هل يضاعف الأجر بالنسبة للصلوات في الحرم كله، يعني في حدود الحرم وإن كان خارج المسجد، أو هو في المسجد وإن كان القول بأنه في المسجد له قوة، لأنه جاء في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة فإنها 100,000 صلاة.
هل هذا الحكم ينطبق أيضا على المسجد النبوي بمعنى أن الصلاة فيه أو فيما حوله من المصليات كذلك يتضاعف فيها؟
الذي يظهر أنه خاص بالمسجد النبوي فقط وما أضيف إليه، لأن معلوم أن المسجد النبوي كان صغيرا في عهده عليه الصلاة والسلام ووسع، فالتوسعة التي وجدت في مختلف العصور تأخذ حكم المسجد.
نقاء سألت تقول نحن نعلم أن شرطي القبول الإخلاص والمتابعة، فهل لابد أن يستحضر الإنسان هذين الأمرين في نيته أم أنه يعمل وهي تأتي بشكل تلقائي؟
يحرص على أن تكون نيته خالصة وأن يؤدي العمل وفقا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتحقق له الإخلاص والمتابعة. لكن كونه يستحضر ذلك دائما في جميع الوقت ربما يشق هذا، وقد يدخل الإنسان في مجال الوسوسة في مثل هذه الأمور.
نعم. أم محمد تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل عن صلاة الظهر السنة الراتبة قبل سنة الظهر، هل هي 4 بتسليم ولا تسليم بين كل ركعتين؟
طيب السؤال آخر.
السؤال آخر وصلاة العصر اللي قبل صلاة العصر.
طيب.
هل هي بعد الأذان أو قبل الأذان؟ ركعتين ركعتين ولا 4؟
طيب أبشر إن شاء الله. سليمان تفضل. يا سليمان.
نعم.
سؤالك يا غالي.
يلا.
تفضل سؤالك، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة عندي سؤال حول يعني احنا صلينا العشاء.
نعم.
مع الإمام، والإمام يعني صلى ركعتين ونحن كنا مسبوقين. جيد. فصلى ركعتين ونحن مسبوقين ثم هو سلم. خطأ نسي ثم بعد ذلك
عفوا سليمان أعد السؤال. صليته مع الإمام العشاء؟
صلينا مع الإمام ركعتين.
نعم.
وصلى ركعتين نحن مسبوقين طبعا.
طيب.
لحقنا في الركعة الثانية في نهاية الركعة الثانية على التشهد، على أنه التشهد الأخير بينما هو التشهد الأول.
نعم.
ثم قام الإمام سلم الإمام خطأ والتفت على المصلين ونبه على أنه صلى ركعتين وليس 4 ركعات.
نعم.
ونحن مسبوقين، ثم قام الإمام صلى ركعتين وسجد بعد السهو. اللي فعلناه نحن المسبوقين أننا أتممنا بعضنا طبعا أتمم مع الإمام ركعتين وعلى أنه مع الجماعة، وبعضهم استقل على الجماعة صلى أربع ركعات
نعم
مكتملة.
استقال جيد. بحكم أن الإمام سلم
نعم طيب. وبعضنا استمر بالصلاة مع الإمام على أن الإمام مستمر لأن الإمام قام ثم سلم بعد سلم وسجد السهو بعد السلام
طيب.
فهل هذا التصرف صحيح
طيب.
وهو التصرف المناسب
تسمع الجواب إن شاء الله شكرا جزيلا
حياك
الله سليمان بقي أسئلة عبد الله تفضل يا عبد الله
يا نعم
سؤالك الله يرضى عنك واسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون
كذا مظبوط
نعم تفضل
سمحت سؤالي لعبة في السوني بلعب مباراة كرة قدم ضد شخص آخر بالنت وإذا فزت اللعب تعطيني اللعب نقاط يمكن أن النقاط هذه اشتري لاعبين ولعب فيهم بعدين أقدر أبيعهم
النقاط تأخذها من اللعبة ولا من الخصم
من اللعبة اللعبة تدي اللي فوز اللعبة تعطيه فلوس
اللي هو نقاط هذه ما فلوس مادة
النقاط ايوه
طيب
بعدين اذا كنت ابغى نقاط زيادة ادفع فلوس من عندي حقيقية اديها اللعبة واللعبة تعطيني فلوس
طيب هل عندك سؤال اخر عبد الله
ايوه بالنقاط بعدين اديت اللعبة فلوس انا اقدر اديني اللعبة نقاط واقدر بعدين ابيع اللاعبين بعدين اقدر اشتري اللاعبين زيادة بالنقاط اللي اخذتها من اللعبة
طيب واضح هل عندك سؤال اخر
اي نعم مسلسل
تفضل تفضل
اذا كنا في استراحه واذن المؤذن ونسمع الاذان وكان عندنا ضعنا جنبنا الحريم يعني هل نذهب للاستراحه ونذهب للمسجد ولا نقلب للاستراحه
المسجد كم بعده عنكم
نسمع الاذان من القريب يعني
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى شكرا جزيلا حياك الله نواصل الاسئله نوره سالت سؤال يعني ملخص سؤالها من حلف ألا يأكل طعاما سنة كاملة هل يجب عليه أن يبر بهذا القسم أو أنه يكفر عنه ويأكل أو يحنث فيه ويكفر عنه
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ففي مثل هذه الحال الإنسان يكفر عن يمينه ويتناول ما حلف على تركه طعاما أو غيره
نعم إبراهيم أو عفوا أم إبراهيم تسأل عن الآن وجدت بعض ألبسة الإحرام هي مفصلة على من خلال مطاط مثلا يكون حول الخصر أو أحيانا يكون شريط لاصق بحيث أنها يثبت هذا الإحرام على الجسد مثل هذه الأنواع من الإحرام هل لبسها جائز أم أنها من المخيط
هذه تأخذ صورتين
نعم
الصورة الأولى أن يكون هذا الإحرام قد خيط على هيئة الإزار الذي يرتاده بعض الأفراد في بعض البلاد ويكون مخيطا من أعلى إلى أسفل فهذا لا نرى أن يحرم به وإن كان ينقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو إمام مقتدى به أنه أفتى بذلك كما ينقله الثقات من تلاميذه أما الصورة الثانية فهو أن تكون الخياطة فيما يحيط بحق الإنسان ما يعرف بالربقة أو ما أشبه ذلك وأما ما عدا هذا من فوق إلى تحت فإنه غير مخيط يعني يقام بأن يلف هذا الإحرام وتثبت هذه الربقة عليه فتكون محيطة به كما في ما يلبسه الإنسان مما يعرف بالسراويل فإذا كان كذلك فالأمر فيه سهل لأن هذا يقوم مقام الحزام الذي يربط به ويمنع من سقوط هذا الإزار وهو لا يعد مخيطا لأنه من فوق إلى أسفل ليس مخيط.
نعم. نستأذن عليكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بر بني يزيد، تقع الجمعية في شرق محافظة الليث جنوب منطقة مكة المكرمة، وهي مؤسسة خيرية ورسمية تأسست عام 1429 هجريا برقم الترخيص 417، تهدف إلى توثيق التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والمساهمة بنقل المستفيدين من أسر رعوية تنتظر الدعم إلى أسر تنموية تساهم في بناء المجتمعات الإنتاجية. ويبلغ عدد المستفيدين من الجمعية ما يقرب 600 أسرة. وتكمن رؤية الجمعية في معالجة الفقر والجهل بالتنمية عبر رسالتها السامية التي تسعى من خلالها إلى التنمية الشاملة للإنسان والمكان والموارد وفقا لمشاريع وبرامج مخططة. وتهتم الجمعية بتقديم الخدمات الاجتماعية ككفالة الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين والخدمات الإغاثية كتفريج الكرب وتوزيع السلال الغذائية وسقيا الماء. وتهتم الجمعية بالمشاريع التنموية وذلك عبر تأهيل وتدريب وتمكين الأسر المستفيدة من خلال البرامج والمشاريع المدروسة والواضحة. وتحرص الجمعية على مشاريع الاستدامة التي تتمثل في الأوقاف وخلق فرص الاستثمار الاجتماعي كوقف الخير والأوقاف العقارية. وتسعى
أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة معالي الشيخ. في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، موسى سأل يقول في أول حياته أو في أول بلوغه من كان مفرطا في الصيام لكنه لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها، ما الواجب عليه إذا أراد أن يكفر عن ذلك؟
عليه أن يكثر من الحسنات، والحسنات مذهبة للسيئات، فيكثر من الصيام والتصدق والاستغفار وقراءة القرآن، ولعل ذلك يكون كافيا.
أبو عبد العزيز سأل عن حكم الإطلاق على شهر صفر بصفر الخير.
نعم،
تسمية شهر صفر بصفر الخير هل هي مشروعة أو لا؟
لا أعرف دليلا على هذا، لكن يبدو أنه رد فعل لما كانت العرب تعتقده في شهر صفر من أن هذا الشهر شهر مشؤوم ويتطيرون منه ويقولون بأنه تأتي فيه أمراض تصيب الإنسان، فصار البعض يقول شهر الخير ولا أعلم له أصلا.
أم محمد سألت عن سنتي الظهر والعصر، ما هي الصفة المشروعة لهما؟
أما الظهر فلها سنة راتبة وهي 4 ركعات قبل الصلاة بسلامين وركعتان بعد الصلاة. هناك أيضا ركعتان أخريان يندب أن يأتي الإنسان بهما ولكن ليستا من الرواتب. وأما العصر فليست له سنة راتبة ولكن جاء في الحديث رحم الله من صلى قبل العصر 4، وتكون بسلامين وتكون بعد دخول الوقت وقبل الصلاة، لا ترتبط بالأذان لأن الأذان قد يتأخر لكن تكون بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال بسنيتها، مما يقوي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل رحم الله من صلى قبل العصر 4، لأن بعض العلماء يقول إن في سنده ما قال لكن يعضده ما أثر عن علي وما أثر عن غيره.
أحسن الله إليكم. سليمان يقول من صلى العشاء مع الإمام ودخل معه في آخر الركعة الثانية يعني حينما جلس للتشهد، لكن الإمام سهى وسلم في بعد التشهد الأول ثم نبهه جماعة المسجد ثم قام وأكمل الركعتين، في هذه الحالة المسبوقين انفصلوا عن الإمام، ما هي الصفة الصحيحة في مثل هذا الأمر؟ هل يكملون متابعة الإمام أم أنهم بحكم أنهم مسبوقون يصلون لوحدهم؟
هو ذكر في سؤاله إضافة إلى ما ذكرت أنهم انقسموا إلى قسمين.
صحيح، نعم.
قسم تابع الإمام وصلى معه الركعتين اللوتين تداركهما الإمام وسجد معه للسهو، وهؤلاء هم الذين أصابوا. وأما القسم الثاني فانفصل وأكمل لنفسه فصلاتهم إن شاء الله صحيحة، لكن السنة ما فعله القسم الأول.
نعم. أخونا بدر في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل يقول لديه عامل وهذا العامل قد أخذ منه مبلغا من المال، يقول هل يجوز لي أن أخصم هذا المبلغ الذي أخذه العامل من زكاة المال عندي؟ بمعنى أنه أقول له لا ترجع المبلغ هذا وإنما يخصمه من زكاة المال التي عليه.
الزكاة يتعين إخراجها ولا يجوز أن تحسب الديون التي على الآخرين وإن كانوا مستحقين أن تحسب من الزكاة، وبناء على ذلك فليس له أن يحسم هذا المبلغ الذي عند العامل من الزكاة.
نعم.
ممكن يحسمه من رواتبه أما من الزكاة فلا.
عبد الله يقول هم مجموعة أشخاص يجلسون في استراحة يسمعون المؤذن والمسجد ليس بعيد عنهم، هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في الاستراحة بحكم أيضا أن نساءهم وأطفالهم موجودين فيها، أو أنه يجب عليهم أن يذهبوا ويصلوا في المسجد؟
الأفضل أن يصلوا في المسجد، لكن لو صلوا في الاستراحة أرجو أن تكون صلاتهم صحيحة، وخاصة إذا كانوا يخشون إما من الطريق يتعرضون إلى طريق مزدحم من السيارات أو يخشون على نسائهم أو ما أشبه ذلك، يريدون أن يصلي معهم صغار السن وما إلى ذلك، فإذا رأوا مصلحة في هذا فخير أن يصلوا في الاستراحة. وأذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قد زارنا في كلية الشريعة، ولما كانت على شارع الملك فيصل، وكما هو معلوم يقع عنها غربا في التوسعة الموجودة غربا خلف الشارع مسجد، فصلى بنا غفر الله لنا وله في قاعة أعضاء هيئة التدريس، ورأى أن الصلاة هنا أولى من الذهاب إلى المسجد نظرا لخطورة تجاوز ذلك الشارع لما فيه من زحمة مرور السيارات.
أحسن الله إليكم. أخونا عبد الله سأل يقول في بعض الألعاب إذا لعب الإنسان فيها وحقق فوزا فإنه يعطى له نقاط، وبالنقاط هذه يستطيع أن يشتري بعض المميزات فيها، فمثل هذه المكافآت التي تقدم هل فيها محذور شرعي؟
يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم. فأنا هذه الألعاب لا أتصورها تصورا دقيقا.
نعم.
ومن ثم لا أستطيع أن أعطي فيها حكما.
انتهى الوقت تقريبا، لكن بالنسبة لتغيير الجورب بعد المسح عليه هل هو جائز أم لا؟
إذا خلع الإنسان الجورب بعد أن مسح عليه فإن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء ينتقض، وعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الجورب الذي أراد لبسه.
شاكرين ومقدرين مع الشيخ،
بارك الله فيكم وشكر لكم وللفريق العامل معكم وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد.
آمين.
وأهلها وقيادتها، وأن يديم نعمة الأمن. آمين. والأمان على بلادنا خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين عامة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي شاركنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله أيها الأخوة والأخوات. الوطن نعمة وبالشكر تدوم النعم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.